بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة في كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله، وبسم الله نبدأ من كتاب الحج. لا لا سادس، كيف؟ إيه هذا السادس؟ إيه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين بأسانيدكم حفظكم الله إلى عبيد الله بن يحيى. كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الغسل للإهلال. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.
وهذه الأغسال كلها سنة باتفاق الفقهاء. نعم.
غسل المحرم. مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسي، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال له يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طول بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
هو الأفضل أن الإنسان إذا وصل إلى مكة أن يضع رحله ثم يغتسل، سواء كان بذي طوى ولا بكدى ولا بكذا، المهم يغتسل لأنه أنشط له، ثم يذهب ويطوف. نعم.
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. قال يحيى: قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.
نعم، لكن لا يجوز له قربان النساء بعد التحلل الأول، يجوز له أن يستعمل الغسول وهو الطيب في الغسل، سواء كان صابون معطر أو غيره، أما قبل ذلك فيغتسل بلا عطر. نعم.
ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين.
لكن ذكر بعض الفقهاء أنه يشق السروال ويجعله إزارا، وقال بعضهم إن في ذلك تلفا فيلبسه ويفدي. نعم.
لبس الثياب المصبغة في الإحرام. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
المصبغة يعني المصبغة بالطيب، مثل بعض الناس يأخذ الإحرام يشتري ثم يضعه في الغسالة ويحط فوق الغسالة طيب ويغسله، هذا ما يجوز للمحرم. نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب
بالنسبة للنساء، هذا بالنسبة للنساء. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس.
صباغ يعني ذهب لون، ذهب يعني ريحه وبقي لونه. نعم.
قول عمر رضي الله عنه: لو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، يعني طلحة ما الذي لبسه؟
لبس ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وهو نوع من أنواع الطيب، فطلحة يقول ليس فيه طيب، لكن عمر يقول إن اللون يشكل على الناس إن فيه طيب. نعم.
لبس المحرم المنطقة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم.
منطقة الحزام. نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة
بالكسر،
في المنطقة
الآلات، أوزان الآلات ثلاثة: مفعلة ومفعل ومفعل السماعية، والرباعية قياسية جديدة فعالة. نعم.
في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يعني إذا احتاج، وإلا الأصل أنه يترك الإحرام ويربطه ربطا. نعم.
تخمير المحرم وجهه. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقطع العمل. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
التخمير بغير النقاب لا بأس به، التخمير بغير النقاب للمرأة لا بأس به، أما تغطية وجه المحرم فالصواب أن الوجه من الرأس، ولذلك جاء في صحيح مسلم زيادة الرجل الذي مات وقصته دابته قال: ادفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، وهذه رواية زيادة صحيحة. نعم. ولو لم تثبت فإنه من الواضح أن الوجه من الرأس، لذلك بعض الناس يخطئون في ليلة المحصب، ينامون في عرف في مزدلفة فيغطون وجوههم، هذا خطأ، تغطية الوجه عبارة عن تغطية بعض الرأس، ولا ينبغي لمحرم أن يغطي وجهه ولا رأسه. نعم.
ما جاء في الطيب في الحج. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت،
يعني في بدنه. نعم.
مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك.
الذي يظهر أن هذه في عمرة الجعرانة، أن هذا كان في عمرة الجعرانة حين قفول النبي صلى الله عليه وسلم من حنين. نعم.
مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. مالك عن الصلت بن زييد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني، لبت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى
لبت رأسي وأردت أن لا أحلق.
عندي وأردت أن أحلق،
لا ما يصلح. يمكن أن أحلق يعني في المآل. ماشي، هذا يستقيم. لبت رأسي وأردت أن أحلق، يعني بعد الانتهاء من الأداء عمل العمرة. نعم.
فقال عمر: فذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. فقال عمر: فذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير من الصلت. قال مالك: الشربة حفير.
الشربة بثلاث فتحات.
قال مالك: الشربة حفير يكون عند أصل النخلة. مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال مالك: لا بأس بأن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى: وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
مثل الزعفران يوضع في الشاي فهذا طيب، ماء الورد يوضع في الشراب فهذا طيب، لا يجوز. نعم.
مواقيت الإهلال. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفروع.
من الفرع، اسم منطقة إلى الآن تسمى الفرع أو الفرع.
مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا. مالك أنه بلغه أن رسول
إيليا، هذه وين؟ بيت الشام، بيت المقدس، منطقة قريبة من بيت المقدس.
مالك أنه
بلغ، لكن هذا خلاف هدي السلف أن الإهلال إنما يكون بالإحرام من المواقيت. نعم.
مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعران بعمرة. العمل في الإهلال. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك، والعمل. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل.
لا يقول أن قائل الصحابة زادوا إذن نحن نزيد في الدين، نقول لا، الزمن كان زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وهو يسمع هذه الزيادات. نعم.
بالنسبة
نعم. لأن في الثياب يلزم منه الاستدامة واللون، أما في الرأس أو في البدن فإن ذلك يبقى يذهب، يبقى شيئا ثم يذهب. نعم، هذا رأي عمر، هذا رأي عمر رضي الله عنه، بل عمر ما كان يرى التطيب حتى بعد التحلل الأول، ولذلك أمنا عائشة حكت فعلها يعني استدلالا على الرد على عمر رضي الله عنه. نعم.
مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة فإذا استوت به راحلته أحرم. مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك رفع الصوت بالإهلال. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال يحيى: قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض
إفراد حتى كان الصحابة تبح أصواتهم من شدة رفع الصوت. نعم.
إفراد الحج. مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدأ له أن يهل بعد بعمرة فليس له ذلك. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج مقصودهم ليس أنه لم يعتمر، معلوم أنه كان قارنا، ولكن مقصود الصحابة بالإفراد بالحج هو أن يأتي في سفرة واحدة بالحج والعمرة، وهذا يعني تجوز. والصواب أن مراد أم المؤمنين أفرد بالحج يعني في التلبية، أفرد لا يعرف إلا الحج، ثم لما جاء مكة جعلها عمرة في حجة قارنا. هذا أحسن ما يجمع بين الخبر وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
القران في الحج. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقية وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعي حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعري شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر.
يعني كان أبو بكر وعمر ينهى الناس عن الإقران وينهى الناس عن التمتع، لكن ما أحد كان يجرؤ على أن يتكلم في حضرتهما، لكن عثمان رضي الله عنه كان هينا لينا فيتكلم الناس أمامه وهو لا يجرؤهم. نعم.
مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قطع التلبية. مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنميرة ثم تحولت إلى الأراك، وقالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا، فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس، إنها التلبية، إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. وسئل مالك عن من أهل بالحج من أهل المدينة وغيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال مالك: أما الطواف الواجب فليؤخر، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف 7، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه.
لا خلاف بين الفقهاء أن المكي يهل بالحج من بيته حيثما كان، وأما للعمرة فلا بد أن يخرج لأقرب الحل. نعم.
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزب عن عمرة بن بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى نحر الهدي. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى.
يعني المقصود بالإحرام هنا الإحرام الذي هو الادهان والطيب وإتيان الأهل. أما معلوم أن من أهدى شيئا للبيت في وقت بنية الأضحية فإنه يمسك عن الشعر والظفر. نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال: بدعة ورب الكعبة. قال يحيى: وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرمه حتى جاء الجحفة فقال: لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. قال يحيى: وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. وسئل مالك عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج والعمرة ولا العمرة فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهدي ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحل الله له حتى نحر الهدي. ما تفعل الحائض في الحج؟ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر.
وهذه من أظهر الأدلة أن الطهارة شرط في الطواف وليس الأمر كما فهمه البعض أن النهي لكونها حائض. لا. نعم.
العمرة في أشهر الحج. مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا: إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحجج.
الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وإنما ذكر الإمام مالك الثلاث لأنهن منفصلات: عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، ولم يذكر عمرته مع الحج لأن الإمام مالك يرى أنه كان مفردا. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمرة؟ أربع. وكم حجة؟ واحدة بقيد، وهو واحدة بعد الهجرة. أما قبل الهجرة فقد حج عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. نعم.
قطع التلبية في العمرة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال يحيى: قال مالك في من اعتمر من التنعيم أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. ما جاء في التمتع؟ مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج عام حج عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج ثم قام من مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك: وذلك إذا قام حتى الحج ثم حج. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم قام مكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة.
أهل مكة ليس لهم إلا الإفراد، وأما الأفاقي فله أن يفرد، له أن يقرن، له أن يتمتع. إذا ذهب الإنسان وتمتع وأتى بعمره في أشهر الحج مثلا أول يوم عيد ثم مكث في مكة إلى أن جاء وقت الحج فإنه متمتع ما دام لم يخرج من مكة، وإنما الخلاف فيما لو خرج. نعم.
وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ فقال: نعم هو متمتع، وليس هو بمثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس من أهل مكة. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم قام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ما لا يجب فيه التمتع. قال يحيى: قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم قام حتى الحج ثم حج. قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو منزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي والصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. جامع ما جاء في العمرة. مالك عن سمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مالك عن سمين مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرتي أن يعتمر في غير أشهر الحج. مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلتي حتى يرجع. قال يحيى: قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله
إن فما بالك باللي يدخل مكة وكل دقيقة كل يوم رايح التنعيم راجع التنعيم رايح التنعيم راجع التنعيم. والله لو كان خيرا لسبقنا إلى ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق خرج مع عائشة رضي الله عنها وما اعتمر، وهي اعتمرت تطيبا لخاطري. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لها تطيبا لخاطري. نعم.
قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمام التي أفسد ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزي عنه إن شاء الله ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد من التنعيم.
نعم. لا ما هو بلازم، ممكن يدخل حطاب، يدخل تاجر، يدخل زيارة أهل، الصواب هذا هو. نعم. لا لا أبدا ما هو صحيح، بل ما قال بوجوب الدخول بالإحرام إلا الحنفية، كيف إجماع؟ نقول لك الشافعي خالف ومالك خالف وأحمد بن حنبل خالف، كيف؟
إجماع وقع بعد الصحابة السكوتي.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ورجع إليها بدون إحرام، ومن الصحابة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ورجع بدون إحرام. نعم، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. طيب واحد ما يبي الحج والعمرة تلزم بالإحرام؟ نعم.
نكاح المحرم مالك عن ربيعة بن
وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مروا على مر الظهران فصاد أحد الصحابة حمارا وحشيا وأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم ورسول الله محرم، هذا مو الدليل؟ نعم.
نكاح المحرم مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. مالك عن نافع عن نبيه
هذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حل وليس محرم. نعم.
مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح ولا ينكح. قال مالك في رجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. حجامة المحرم مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ
بلحيي جمل
مكان بطريق مكة. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ما يجوز للمحرم أكله.
طيب وإذا احتجم هل يفدي أو لا يفدي؟ بعض الفقهاء يقول إذا سقط أو حلق بعض الشعر أنه يفتي، أما إذا لم يسقط الشعر لا يفتي. نعم.
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
هذا فيه دليل إن بعضهم كانوا محرمين وبعضهم ما كانوا محرمين، هذا حديث في الصحيحين حديث أبي قتادة. نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن زبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. قال مالك: والصفيف القديد. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
بالأثابة أو بالأثاية اسم منطقة. نعم.
عندي سؤال: بالإثاية بالكسر؟
نعم، قلت لك الإثاية أو الإثابة. نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوا عن صيده وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتم به، فلما قدمت المدينة تذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتم به؟ فقال: أمرتم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله.
والصواب الفرق بين ما صيد لأجل المحرم لا يجوز له أن يأكل، ما صاده الحلال لنفسه ثم أطعم منه المحرم أنه يجوز له أن يأكله، وعلى هذا يجمع بين هذه الأحاديث. وأما الظبي الذي كان حاقفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يقف حتى لا يراب أو لا يخوف، لأجل أن الناس كانوا لأجل أن الظبية كانت في منطقة حرام من حرم مكة، على هذا يحمل الحديث. نعم.
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألت عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. فقال عمر: لو أفتيتم بغير ذلك لأوجعتك. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب المحرمين حتى إذا كانوا بعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له. قال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فافتاهم كعب.
الرجل بمعنى الطائفة، رجل من جراد يعني طائفة من جراد.
فافتاهم
كعب. وبعض المحرفين يحرفون حديث حتى يضع الجبار رجله على جهنم، يقول طائفة من الناس، هذا لا يستقيم. طائفة من الناس إيش عذابهم؟ إيش ذنبهم حتى يلقوا في النار؟ وترده الرواية الأخرى حتى يضع الجبار قدمه. نعم.
فافتاهم كعب أن يأخذوا ويأكلوا. قال: فلما قدموا على عمر الخطاب ذكروا ذلك له، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدري؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نثرة حوت ينتره في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه، وأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به.
قال: طبعا هذا القول بأن نثرة حوت هذا من الإسرائيليات، والصواب أن الجراد حكمه حكم صيد البر، وبعض الفقهاء يقيس على صيد البحر بجامع أن هذا يحل ميتته وهذا يحل ميتته. نعم.
قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه هدى لرسول
الله. له حديث واحد في موطئ مالك، الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه. نعم.
أنه هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو
بودان
أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نردده عليك إلا إن أنا حرم. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابي كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. مالك عن هشام بن عروة عن النبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدع، تعني أكل لحم الصيد. شيخ، في الحديث قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان،
هذا مر معنا أن عثمان يرى ذلك. نعم.
قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أي يصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص المحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقال مالك: قد سمعت ذلك من غير واحد. قال مالك: في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه، أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. الحكم في الصيد. قال يحيى: قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك: والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوم، وينظر كم
طبعا الصوم إذا لم يكن عنده قيمة التقويم، إذا لم يكن قيمته التقويم فإنه يصوم، وإلا لا ينتقل للصوم. نعم.
وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. قال يحيى: قال مالك: سمعت أن يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم، ما يقتل المحرم من الدواب. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة
كسر الحاء وفتح الدال، نوع من أنواع الطيور. نعم.
صلى الله عليه. مالك عن هشام بن عروة عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور.
أذكر أن رجل كان يدعي أنه ولي من أولياء الله، فجاء أبي فقال لعمي: يعني ليش تعتقدون أنه ولي؟ قال: سوى حركة، الله أعطاه كرامة، تحول إلى حية قدامنا. فقال له والدي: هذه ليست كرامة، هذه إهانة. الحياة من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. هذه كرامة، ينقلب الإنسان إلى حي، هذه كرامة يقول لك، أي شيطان. نعم.
مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم، قال يحيى قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم.
طبعا مثل الضبع، ليس الضبع المعروف اليوم ذو الناب، لا، هذا الضبع المباح، هذا شيء آخر، هذا يسمى الضبع الطيني. الضبع الطيني لا يأكل، لا تأكل السباع. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل الضبع محمول على الضبع الطيني الحجازي، الآن منقرض غير موجود، وليس المقصود به الضبع العادي المعروف ذي الناب، فهذا مثله مثل الفهد. واضح؟ نعم.
فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. قال مالك وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. ما يجوز للمحرم أن يفعله. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، قال يحيى قال مالك وأنا أكرهه. مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده، فقالت نعم فليحكك وليشدد، وقالت عائشة ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي حككت. مالك عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعيني وهو محرم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره، قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه، قال وسئل مالك عن رجل يشتكي أذنه يقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا، قال مالك ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ويقفأ
خراجه.
نعم
خراجه
عندي جراحه.
ماشي، مقصود به جراح الخراج. نعم، الخراج الحبة تمتلئ من القيح والصديد تسمى الخراج، عرفته؟ نعم.
ولا بأس بأن يبط المحرم جراحه ويقفأ
دملة
دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. الحج عمن يحج عنه.
طبعا هذا كله إذا لم يخشى معه قطع الشعر. نعم.
الحج عمن يحج عنه. مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. ما جاء في من أحصر بعدو، قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين
الحج عن الغير يشترط له أن يكون الإنسان حج عن نفسه أولا، والشرط الثاني أن يكون يحج لأجله لا يحج لأجل المال. نعم.
ما جاء في من أحصر بعدو، قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج من مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه أهدى. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال مالك: فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. ما جاء في من أحصر بغير عدو. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت. مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبيع عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى حللت بعمرة.
لا، 7 أشهر ومحرم. وكان من الغرائب في سنة من السنين ما أذكر 2004 رحنا الحج ومعنا رجل شاب جاي مع أمه، وفي اليوم الثالث إذا به يرجع، في اليوم الثالث إذا به يرجع. ليش؟ أنا ما أريد الحج، على كيفك هو هكذا. واثنين من الناس ركبوا سيارة وأحرموا بالحج من ذي الحليف، لما وصلوا إلى التفتيش ما أدخلوهم، شالوا ثيابهم ورجعوا لبيوتهم. عجيب، سبحان الله العظيم، أمر عندهم هين. نعم.
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن معبد بن حزابة المخزومي صلع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عن الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلما أمره أن يتداوى بما لا بد له من ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. قال يحيى: قال مالك: لقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته وأهل بالحج مكة ثم كسر وأصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس في الموقف، قال أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال يحيى: قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي. قال مالك: وإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طواف الأول وسعي وإنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. ما جاء في بناء الكعبة. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذان يليان الحجر، إن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من وراء إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله، الرمل في الطواف. مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى
من الحجر. أحسن الله. الحجر غير الحجر.
أحسن لك. أنه قارئت رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
يعني هذا كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. والرمل هو يعني ركض أو سعي شديد دون الركض. نعم.
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، يخفض صوته بذلك. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرام بعمرة من التنعيم، ثم قال: ثم رأيته سعى حول البيت الأشواط الثلاثة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة الاستلام في الطواف. مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. مالك عن هشام بن عروة عن النبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. مالك عن هشام بن عروة:
يا فضيلة عبد الرحمن بن عوف، حيث كناه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا محمد. نعم.
مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف البيت يستلم الأركان كلها، قال: وكان لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. تقبيل الركن الأسود في الاستلام. مالك عن هشام بن عروة عن النبي أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف البيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف البيت يده عن ركن اليماني أن يضعها على فيه.
شيخ، ما يفعله يعني بعض الناس أن يقبل الحجر وما يطوف، يعني بس يذهب ما في بس.
نعم. الحديث ابن عمر السابق يدل على
ركعتا الطواف. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. سئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على السبعة حتى يصل سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طواف بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه ونظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي طوا فصلى ركعتين. مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف.
أبو الزبير المكي واسمه محمد بن تدرس. نعم.
مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال مالك: ومن طاف البيت بعد أسبوعه ثم أقيم صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال مالك: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك.
نعم يا عبد الله. هذا صحيح، جاء فيه آثار عن ابن عباس وغيره أن البيت لا يخلو من الطائفين، إما من الإنس وإما من الجن وإما من الملائكة. نعم.
وداع البيت مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
بالنسبة للصلاة في مكة الأظهر أنه ليس فيه وقت كراهة. الصلاة في مكة ليس فيه وقت كراهة لحديث يا بني عبد مناف أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ما شاء. نعم.
الصلاة وداع البيت مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ثم محلها إلى البيت العتيق فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر الخطاب رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. مالك عن هشام بن عروة عن النبي أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض.
طبعا طواف الوداع هذا خاص بالحج العمرة ليس لها طواف وداع. نعم.
جامع الطواف مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءت امرأة تستفتي فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استنفري بثوب ثم طوفي. مالك
يعني هذا حيض الاستحاضة لا تمنع المرأة من الصلاة فكذلك لا تمنعها من الطواف.
مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. قال يحيى وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر.
الحديث السعد فيه دلالة أن الإنسان إذا جاء مراهقا وتعبان أن له أن يرتاح ثم إذا ذهبت الراحة يطوف ويسعى حتى يؤدي العمرة وهو في أحسن قوة ولا يكون على عجلة من أمره. نعم.
البدء بالصفا في السعي. مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديت للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. جامع السعي. مالك عن هشام بن عروة عن النبي أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينه وبينها. وكان عروة إذا راهم يطوفون على الدواب ينهام شد النهي فيعتلون له بالمرض حياء من فيقول لنا فيما بيننا وبين لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال يحيى قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة إنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعته الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. صيام يوم عرفة. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشرب. مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم لقد رأيت عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. ما جاء في صيام أيام منى. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار نهى عن صيام أيام منى. مالك عن مشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. مالك عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى من أم هاني امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني فقلت له إني صائم، فقال لي هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك وهي أيام التشريق. ما يجوز من الهدي. مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. مالك
بدنة يعني هدي للكعبة، وكانوا في الجاهلية لا يرون ركوب الهدي. نعم هذا مراده.
مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله، قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرج خرجت الحربة من تحت كتفها. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما نجيبة
بختية. نجيبة بختية. نعم.
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. العمل في الهدي حين يساق. مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويجهن القبلة ثم يأكل ويطعم.
الإشعار هو أن يجرح البدنة جرحا بسيطا يخرج الدم ولا يؤثر عليه، فيعلم الناس أن هذا هدي للكعبة. وأما القلائد فهو شيء يعلق على المهدى للبيت ليعلم الناس أن هذا من الهدي. نعم.
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هدي وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل
بدنه
كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. شيخ شئني جلال
الجلال الشاة اللي توضع فوق البعير حتى لا تكون عارية. نعم. الصواب في الـ في الـ في البدن ليس فيها السن، أي بدنة ممكن إنسان يهديها للبيت، لكن القربان الأضحية أو هدي التمتع أو هدي القران إذا كان من الإبل فلا بد على قول الجمهور من 5 سنوات فما فوق، وإذا كان من البقر 2 سنين، وإذا كان من الغنم أو الماعز فهذا يختلف، الغنم 6 أشهر فما فوق، والماعز 1 سنة فما فوق. نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له.
الله أكبر.
العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعبطت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غريمها. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب بالطريق فعليه البدل. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك، هدي المحرم إذا أصاب أهله. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرته ومحرم، فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجل وقع بامرته ومحرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا، فإذا أدركما قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا لحجهما الذي أفسدا ويتفرقان حين حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. قال مالك في رجل وقع
هذا إذا كان راضيين. نعم.
قال مالك في رجل وقع بامرته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي جمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال فإن كانت إصابته أهله بعد أهله فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. قال مالك
يعني بعد التحلل الأول.
قال مالك الذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين ولم يكن ماء دافق. قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيء قال مالك ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي. قال مالك ليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج. قال وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها القضاء قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. هدي من فاته الحج. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما تستيسر من الهدي. مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو اقصروا أو ارجعوا ثم احلقوا أو اقصروا وارجعوا فإذا كان عاما قابلا فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض. مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو منى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع فيفيض وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفيض ثم ليعتمر وليهدي ثم ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها ما استيسر من الهدي. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام وطعام مساكين. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول فما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان فقلت لا قالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. جامع الهدي. مالك عن صدقة ابن يسار مكي أن رجل من أهل اليمن جاء لعبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطير من رأسك واهدي. فقالت امرأة من أهل العراق وما هديه يا أبا عبد الرحمن. قال هدية. فقالت له ما هدية. فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. قال يحيى: وسئل مالك عمن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهن بعمره، هل ينحر إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ قال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. قال مالك: الذي يحكم عليه بالهدي في قد الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. فأما من ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله ففعله. مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي رضي الله عنه وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوت خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. الوقوف بعرفة والمزدلفة. مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن زبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق والذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. وقوف الرجل وهو غير
الإمام مالك علمه مسموع من غيره، ولذلك أخذ الناس العلم عنه لأن علمه أثري، حتى قيل إن الذي سمع الموطأ منه مباشرة أكثر من 1000 إنسان. نعم.
وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. قال يحيى: وسئل مالك: هل يقف أحد بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب: أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته إلا، فالله أعذر بالعذر.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمعة القادمة لا، الذي بعدها إن شاء الله.